أما بعد، فموضوع درسنا هو بداية شرح كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الذي يسميه العامة الداء والدواء. ودائما لابد قبل وصف الدواء أن يحدد وأن يشخص الداء، وإلا فلا يكون العلاج أو الدواء مناسبا للداء، فلا يكون ناجحا ولا ناجعا حينئذ. والأئمة رضي الله عنهم سلكوا مسلكا في التصنيف بعد السؤال. كان الواحد منهم إذا سئل سؤالا انبرى قلمه لإجابة السؤال في رسالة أو كتيب أو كتاب، وربما يكون الباعث على التأليف والتصنيف عموم البلوى، بلوى تنزل فتعم المسلمين فيرى أنه من الواجب عليه وقد هيئ لكشف هذه الغمة أن يكتب فيها كتابا ينور البصائر ويزيل الغمة أو يذكر أسباب هذه الغمة ثم يتكلم عن المخرج منها. وربما يكون السبب والباعث على التأليف والتصنيف رد الجميل لذي النعمة والفضل، إنسان أحسن إليه فأراد أن يكافئه، وربما يكون الباعث أن ذلك طلب منه ولا يسع المخالفة، فينبري قلمه حينئذ لإجابة هذا الطالب وغير ذلك من البواعث. وفي المقابل ربما يكون الباعث على التصنيف والتأليف الرغبة في هدم الإسلام وخراب العقائد، ولذلك يكتب في دين الله الصالح والصالح. فنرى في عالم الكتب كتبا تكون عونا لأبناء المسلمين على الثبات واليقين، وأحيانا نجد كتبا تهدم أصول الدين من صلاة وصيام وزكاة وحج، وكل على شاكلته، والطيور على أشكالها تقع. فترى أهل الإيمان مجتمعون، وترى أهل الشقاء كذلك مجتمعون، فهذا يجتمع على الخير وذاك يجتمع على الشر. وصدق الله العظيم إذ يقول إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن القيم رحمه الله واحد من أئمة العلم وأئمة الهدى، وشيخ من شيوخ الإسلام. سئل سؤالا عن القلوب وأحوالها وعن التخلص من عللها، فما استطاع أن يجيب السائل مشافهة، وإنما أجابه في رسالة مستقلة. هذه الرسالة سماها الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أي في شفاء القلوب من أدرانها وعللها وأدوائها وغير ذلك مما يعتريها. فشخص الداء أولا، أي داء القلوب من الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك، ثم بدأ يعالج كل واحدة من هذه ويذكر أسباب الداء أولا، ثم يصف العلاج المناسب لهذا. وما تبعت الأمة علماءها فخاب سعيها قط، لأن العلماء هم شموس الإسلام وأنوار الهداية للخلق جميعا، وهم الذين يجب أن يحكموا العالم. أهل العلم هم الذين يجب أن يقودوا الناس ويأخذوهم من نواصيهم إلى الله عز وجل، إلى بر الأمان. لا بد أن يكون الذي ينير الطريق ويسلك بالناس في غياهب الظلمات، لابد أن يكون الذي يفعل ذلك هو حامل المشعل، وليس ذلك لأحد إلا لأهل العلم. سئل ابن القيم عليه رحمة الله عن رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به فسدت أو أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، يعني سلك هذا السائل كل طريق لدفع المصيبة عنها، فما يزداد الأمر إلا توقدا وشدة، كلما حاول كلما ازداد الداء إعضالا. قال: فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. هذا سؤال السائل، ولا شك أن الجواب كان أعظم من السؤال. الجواب شمل الرد على السؤال وعلى غير السؤال مما يتعلق بالمسألة التي لأجلها سأل هذا السائل. لكن يحسن بنا قبل الدخول في أصل الكتاب وفي رد الشيخ أن نبين أن المسألة أو أن هذا السائل إنما سلك سبيل السلف، كما أن الصحابة رضي الله عنهم توجهوا بالسؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما توجه المسلمون عامة بالسؤال فأجابهم الله عز وجل بما يناسب المقام. ولذلك ورد في القرآن في أكثر من عشر مواطن أن الله تعالى قال: يسألونك، يعني يا محمد يسألونك عن كيف وكيف وكيف وكيف، فالجواب عن هذه المسائل هو كيف وكيف وكيف. فتوجه أهل الحاجة والمسألة والنازلة بالسؤال إلى أهل العلم أمر له أصل في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة جمع هلال، وهم قد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما قيمة هذه الأهلة؟ يبدأ الشهر في كذا وينتهي في كذا، ما قيمة هذا؟ فأجاب الله عز وجل أن هذه الأهلة بها تعرفون صومكم، ولذلك جاء في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. صوموا لرؤيته، وكذلك تحسب بها العدة، عدة الصلاة، وكذلك تحسب بها بقية أحوال الناس ودنيا الناس، ولا غنى لأحد قط عن هذه الأهلة. وقال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، وماذا هنا بمعنى كيف، يسألونك كيف ينفقون. قال الله تعالى: قل ما أنفقتم من خير، أي من فضل، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل فيه قتال يا محمد؟ الأشهر الحرم، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وقصة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها عبد الله بن جحش، وقال له: لا تفتح الكتاب إلا في مكان كذا وكذا. ففتح الكتاب حينئذ فوجد فيه الأمر بقتال المشركين، فلما فتحوا في نفس المكان وقرأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب الفرض. المشركون كانوا يعدون أن هذا اليوم هو أول يوم من رجب، والمسلمون ظنوا أن هذا آخر يوم من جمادى، فما وجدوا أدنى حرج أن يقتلوا مشركا لما انفردوا به، فأتوا يعاتبون النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم الذين انتهكتم الأشهر الحرم وقتلتم فيها، مع أن دينكم ينهى عن ذلك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والتقدير يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، أو جائز يا محمد؟ فلما صد المسلمين عن المسجد الحرام وأخرجوهم من بيت الله الحرام، وكان ذلك في الأشهر الحرم، رد الله عز وجل عليهم قال: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، أي الذي فعلتموه، كل ذلك وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنتم الذين أخرجتمونا من المسجد الحرام، وربما يخرجون من المسجد الأقصى، بل قد أخرجونا بالفعل، فهذا أكبر إثما وأعظم جرما مما وقع من بعض أفراد السرية في قتل ذلك الرجل، ولو كان ذلك في شهر رجب القتل، فإن ما فعلتموه أعظم جرما وصد عن سبيل الله عز وجل. وقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر، وهو كل ما خامر العقل، والميسر وهو كل أنواع القمار اسمه الميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما منافعه فهي البيع والشراء والتربح وغير ذلك مما كان يبدو للناس، ولكن الإثم الذي فيه إثم متعلق بالدين، فلو قورنت به منافع الدنيا بأثرها لا تساوي هذا الإثم عند الله عز وجل. والمعلوم أن هذه الآية إنما هي حلقة من حلقات تهيئة المسلمين إلى التحريم القطعي لشرب الخمر ولعب الميسر. قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. والعفو هو الفضل، هو ما زاد عن حاجتك. ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن معي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: إن معي دينارا آخر. قال: أنفقه على أهلك. دينار ثالث، قال: على ولدك. دينار رابع، قال: أنفقه على ذوي قرابتك. الأولى فالأولى، والأدنى فالأدنى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، واعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك هل يجوز لإنسان أن يتصدق بما معه ثم يتكفف الناس بعد ذلك؟ الجواب لا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص، وكان صاحب مال، وزاره النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه أو في مرض موته، فقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد ترى ما قد نزل بي، وإني ذو مال، أفأتصدق بشطر مالي، أي بنصفه؟ قال: لا. أولا قال له: أتتصدق به؟ قال: لا. بشطره؟ قال: لا. بثلثه؟ قال: بثلثه، والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحببت لو أن الناس نزلوا في وصاياهم من الثلث إلى الربع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. وقال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لعنتكم، إلى آخر الآيات. قوله: يسألونك عن اليتامى، قد وقع الحرج الشديد جدا لما نزل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقام الصحابة رضي الله عنهم يميزوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى إن أحدهم كان يصنع الطعام لليتيم من مال اليتيم ولا يقربه وإن فسد، وهذا إفساد للمال وخراب لهذه الذمة المالية، والإسلام لا يرضى بذلك. فلما وقع الحرج والعنت والمشقة للصحابة في هذا الباب، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، أي أن تميزوا أموالهم بشرط ألا يفسد منها شيء فهذا خير، وإن كان لابد من خلص أموال اليتامى بأموالكم وأن تباشروا هذا بالمعروف فهذا لا حرج عليكم فيه، وإن تخالطوهم فهم إخوانكم وهم معكم على إناء واحد وطعام واحد وشراب واحد، فكلوا من أموالهم بالمعروف، وهذا للوصي وولي اليتيم الذي لا يجد ما ينفق على نفسه، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف كأن يأكل سد رمق لا يشبع. فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام عن أوصياء اليتامى الحرج في هذا الباب، ارتفع العنت والدين يسر. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام، قل إصلاح لهم خير، والإصلاح في كل باب من أبواب التربية، من أبواب المطعم والمشرب والملبس والتعليم والتربية وحسن الأخلاق وسلوك سبيل الخير. ولذلك نرى كثيرا من الناس يفهم طريقة التربية للأيتام فهما خاطئا جدا، فما دام أن هذا الطفل يتيم فلا يقربه أحد ولا يزجره أحد ولا ينهره أحد أبدا مطلقا. العلة في ذلك حين السؤال إنه طفل يتيم، فيطربونه يزداد من سوء الأخلاق يوما بعد يوم، فإذا كبر بهذه الأخلاق أفسد في الأرض إفسادا عظيما تحت باب أنه طفل يتيم، بل إصلاح لهذا الطفل خير له من أن يتمادى في هذا الباطل وفي هذا الفساد. اليتيم إذا كان تحت يدك فيجب عليك أن تربيه وأن ترعاه في أخلاقه وآدابه ومسلكه كما ترعى أولادك وزيادة، بأن تقيمه على الإصلاح ولو كان ذلك بالقهر والقسر والجبر، لأن هذا هو الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين أو أمر به القائدين على أمر الأيتام. أما أن تتركه يرعى في الأرض كما يحل له ويفسد فيها كيف يشاء فهذا ليس من أبواب الإصلاح، بل هو من أعظم أبواب الإفساد. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال تعالى ويسألونك عن المحيط، عن المحيط، لماذا سألوا عن المحيط؟ لأن اليهود عليهم لعنة الله كانوا يعتقدون، بل كانوا يمتنعون عن المرأة الحائض عن طعامها، لا يطعمون معها ولا يشربون من إنائها ولا ينامون في البيت الذي فيه امرأة حائض، فإما خرجوا وإما أمروا بإخراجها. واليهود دائما يلعبون بقضية النساء ويستخدمونها سلاحا للإفساد في الأرض، فكذلك كان لهم موقف من المرأة الحائض في أيام النبوة. فالصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما إذا كان هذا الأمر صحيحا أو فاسدا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. انظروا إلى هذا القول، قل هو أذى، أي الحيط والمحيط، والمطلوب اعتذروا النساء في المحيط، لكن ليس اعتزالا كليا كما يعتزل اليهود، ولذلك أتى مسروق إلى عائشة رضي الله عنها وقال: يا أم المؤمنين، أريد أن أسألك سؤالا يمنعني حيائي. قالت: سل يا بني، فإنما أنت ولدي وأنا أمك. قال: ما للرجل من امرأته ويحائط؟ قالت: كل شيء إلا الفرج، كل شيء إلا الفرج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت إحدانا حائضا أمرها أن تستر فرجها، وكان يأتيها عليه الصلاة والسلام، أي كان يلاعبها ويداعبها فيما دون الفرج، فيما دون الفرج. وفي رواية قالت: كان يأمرنا أن نغطي أفخاذنا، ومن باب أولى سوآتنا وعوراتنا الكبرى، فيباشرنا من فوق الثياب. هذه عائشة رضي الله عنها قبل أن تعلم حكم ذلك، لما حاضت فارقت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك؟ أنفست؟ والنفاس هنا يطلق على الحيض. قالت: نعم يا رسول الله. قال: لا عليك، أي لا حرج عليك. ثم أمرها أن تستر فرجها، وأخذها النبي عليه الصلاة والسلام في فراشه ونام حتى الصباح. فلا حرج حينئذ أن يباشر المرء امرأته فيما دون الفرج من جهة القبل والدبر، لأن كل ذلك لابد أن يكون محكما في أيام الحيض والنفاس. والعجيب أن كثيرا من الناس، من عامة الناس، لا يعلمون هذا الحكم، أو يعلمونه ولكنهم ينتهكونه. فالواحد منهم لا يميز بينما إذا كانت امرأته طاهرا أو حائضا، فيأتيها في الحيض كما يأتيها في الطهر، ويأتيها بعد الولادة كما كان يأتيها قبل الولادة. وكل هذا الإتيان إتيان محرم للضرر الواقع عليك وعليها. قل هو أذى، فاعتذروا أمر، فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، فقال الله تعالى: حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ولم يقل حتى يتطهرن، للدلالة على أن الطهر شيء والتطهر شيء آخر. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يرتفع عنهن الدم. فإذا ارتفع الدم دخلت المرأة في حد الطهارة، لكن لا تتم طهارتها، ولا يحل لزوجها أن يأتيها إلا إذا اغتسلت بالماء، فهذا هو التطهر. فالطهر رفع الدم، والتطهر الغسل بالماء. قال: ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ولم يقل فإذا طهرن، فأتوهن من حيث أمركم الله. وكلمة من حيث أمركم الله أي من القبل أو الدبر في الفرج، من القبل أو الدبر، ولكن الإتيان لابد أن يكون في الفرج. ولذلك سأل اليهود المسلمين عن إتيان المرأة، فلما أجابوهم بأن ذلك، أي الإتيان من الدبر، جائز، قالوا: كنا نعد أن من أتى امرأته في دبرها، أي من جهة دبرها، يأتي الولد أحولا، يأتي الولد أحولا. فنزل القرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنى شئتم، من القبر أو من الدبر في الفرج، في الفرج. الإنسان يأتي امرأته من الأمام أو من الخلف بشرط أن يكون الإتيان في موضع الحرث وموضع الولد، أي في الفرج أو في القبل. فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، بعد أن بين الله تبارك وتعالى
أنواع الخبائث التي حرمها، سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عما أحل لها. قال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات، كل الطيبات حلال لكم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم من الجوارح، الجوارح هي الكلاب والسباع والنمور والنسور وكل ما يمكن أن يعلم للصيد، كل ما يمكن أن يعلم للصيد، بشرط أن يمسك عليك هذا الكلب المعلم، لا يمسك لنفسه، وبشرط أن ترسله، وبشرط أن تذكر اسم الله عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله وكل مما أمسك عليك ما لم يمسك لنفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم، الشرط الأول أن ترسله أنت، اذهب يا فلان للكلب، اذهب إلى هذا الطير فصده واجرحه اكسبه، وإذا أرسلته تذكر اسم الله على الصيد، فإذا أمسك الكلب الصيد وأتى به إليك فكله هنيئا مريئا، لأن هذا مما أحله الله. إذا الشرط الأول أن يكون الكلب معلما، الشرط الثاني أن ترسل أنت الكلب لا يذهب لوحده، الشرط الثالث أن تذكر اسم الله على هذا المصيد، الشرط الرابع أن لا يمسك الكلب لنفسه، لأنه إن صاد لنفسه أو إذا أرسلته أنت وذكرت اسم الله فصاد الصيد ولكنه أكل منه جزءه أو كله، فلا تحل هذه الذبيحة ولا يحل هذا الصيد. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن الكلب لم يتمرس في التعليم ولم يتم تعليمه، ولو كان معلما، ولو كان معلما لأمسك لك أنت وعليك أنت، لا يمسك لنفسه قط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فاذكر اسم الله عليه وكل مما أمسك عليك لا مما أمسك لنفسه. فلو أمسك الكلب شيئا لنفسه لا تحل أو لا يحل صيده. وحينئذ هناك نكتة مهمة جدا، أن العلم له شرف وإن كان في الكلاب، أن العلم له شرف وإن كان في الكلاب. ولذلك ميز الله تبارك وتعالى بين صيد الكلب المعلم والكلب غير المعلم، فقال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله، لأن الأمر فعلا يحتاج إلى مناقشة ومخاطبة القلوب، لأن الواحد منا ربما رأى كلبه المعلم يصطاد فقد أكل شيئا من صيده، ولكنه يغالط نفسه ويقول: الكلب لم يأكل شيئا، الكلب لم يأكل شيئا. ولذلك خاطب الله تعالى من أرسل الكلب المعلم قال: واتقوا الله، واتقوا الله، لأنكم تعلمون حقيقة هذا الكلب وحقيقة هذا الصيد، واعلموا أن الله سريع الحساب وأنكم معرضون على الله عز وجل. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى هي، متى الساعة؟ هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه عنده، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك قال الله تعالى: قل إنما علمها عند ربي. وفي آية أخرى يسأل بعدها: يسألونك كأنك حفي عنها، أنت عارف، قل إنما علمها عند الله. وسؤال آخر قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الأنفال جمع نفل، وأخطأ من قال جمع نفل بإسكان الفاء. والأنفال إما أو النفل إما أن يكون من أصل الغنيمة قبل توزيعها، أو من أربعة الأخماس للمقاتلين والمجاهدين، أو خمس الخمس الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم قبل توزيع الغنيمة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ومعنى كلمة الأنفال أي الذي يأخذه الفارس فوق حقه من الغنيمة، الذي يأخذه الفارس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: للفرس سهمين وللفارس سهم، وللفارس سهم. هذا من أصل الغنيمة، من أصل الغنيمة. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذا الفارس شيئا زائدا عن السهم أو عن السهمين أو عن حظه في الغنيمة، فللنبي ذلك، للنبي ولمن ناب عنه من أمراء الجند وأمراء القتال، له ذلك بدون أدنى اعتراض. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أقواما ويمنع آخرين، ويمنع آخرين. قال سعد بن أبي وقاص: رأيت رجلا أبلى بلاء حسنا فأعطى النبي فلانا ولم يعطه، فقلت: يا رسول الله، لقد أعطيت فلانا وفلان مؤمن، أي فلما لم تعطه؟ قال يا سعد: أو مسلم؟ يعني إنما يكفيك أن تحكم بالظاهر، مسألة الإيمان هذه مسألة قلبية لا اطلاع لك عليها، وإنما يكفيك أن تحكم بالظاهر. فسكت سعد، ولكنه تألب عليه ما يعلم من خير هذا الرجل. فقال رسول الله: أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ قال يا سعد: إنما أعطي أناسا وغيرهم أحب إلي منهم مخافة أن يكبهم الله في النار، مخافة أن يكبهم الله في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك. ولذلك لما وزع النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم على بعض المهاجرين ومنع الأنصار، فتكلم الأنصار فيما بينهم، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر الأنصار، ألستم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: قد كان منا يا رسول الله. نعم، هذا كلام حصل. فقال: أما ترضون أن يرجع الناس إلى لحالهم بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش كفاية عليكم؟ فرضوا وطابت نفوسهم بذلك. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حر في أن يضع هذه الأموال الزيادة حيث يشاء، يعطيها لهذا ويمنعها من هذا دون أن يعترض عليه أحد. وقال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم فرد ذكرى أمر ذي القرنين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجبال: وما موقفها يوم القيامة؟ هل تبقى كما هي أم ماذا يكون؟ فبين الله تعالى لنبيه أن الجبال يوم القيامة ستنسف نسفا. هذه الجبال التي هي أوتاد في الأرض تمسك الأرض أن تموت، سيجعلها ربي ذرة ذرة، يجعلها رمادا، يجعلها والأرض سواء سواء، فيذرها قاعا صفصفا. والقاع هو المكان المنخفض بعد أن كانت عالية، ستكون يوم القيامة منخفضة جدا، قاعا صفصفا لا زرع فيها ولا ماء، لا زرع فيها ولا ماء، ولا زرع فيها عوجا، أي مكانا معوجا منخفضا أو مرتفعا، ولا أمتا أي مكانا عاليا. إنما يسويها ربي بالأرض. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في هذه الأسئلة وغيرها فأجاب عنها القرآن الكريم. فهذا يدل على مشروعية السؤال، بل أحيانا على وجوب أن يتوجه السائل بالسؤال لأدراه. ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكرر ذلك في القرآن مرتين. فأوجب على الجاهل أن يسأل، أوجب على الجاهل أن يسأل، كما أوجب على العالم أن يجيب، أن يجيب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألزم بلزام من نار يوم القيامة. من كتم علما أي من سئل عن شيء من أبواب الدين وأمور الدين فكتمه وما أجاب فيه بما يتناسب والحق ألزم بلجام، والجزاء من جنس العمل. فلما كتم شفتيه وأطبقهما وما أجاب بهما وبلسانه عوقب من نفس جنس عمله. من كتم علما أي ما تكلم به ألزم أي في فمه بلجام من نار يوم القيامة. فهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا ألا يسأل الجاهل، وأخطر منه إذا سئل العالم فامتنع عن الجواب. لكن لا يحل للسائل أن يسأل في كل ما عن له إلا أن يكون أمرا متعلقا بالدين وينبني عليه العمل في العقيدة والسلوك والأحكام والأخلاق ودون ذلك. لكن هناك أسئلة كثيرة جدا يشغل العامة بها أنفسهم لا طائل من ورائها ولا حاجة في طرحها، ومع هذا تجد الواحد منهم دائما مشغول بتوجيه هذه الأسئلة. وإذا سأل واحدا لا يكتفي بذلك، بل يسأل الثاني والثالث والرابع، فتكون حياته كلها أسئلة ليس من باب التعلم وإنما هي من باب التعنت. ولذلك كان السائل يسأل مالكا رحمه الله فيقول مالك يا فلان اتق الله، سل تعلما ولا تسل تعنتا. فيمتنعون عن الجواب حينئذ. لماذا؟ لأن السائل ليس صادقا في سؤاله، وإنما يسأل من باب إحراج الشيخ أو العالم أو إظهار جهله أو غير ذلك. فحينئذ يحرم على السائل أن يوجه سؤاله، أن يوجه سؤاله. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة رضي الله عنهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال كذلك ولا حرج، لكن لا يسألون في كل شيء ولا يلحون في السؤال. ولذلك سأله رجل يا رسول الله الحج كل عام؟ الحج كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فسكت، فسأله الثالثة فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت، ذروني ما تركتكم. يعني الشيء اللي أنا تركتكم فيه من أول مرة لا تعيدوا عليه فيه السؤال، لا تعيدوا عليه فيه السؤال، وإنما يكفيكم أني أعرضت عنكم، لأنكم لو ألححتم علي فربما أجبتكم بما يشق عليكم ويشق على الأمة كلها إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، يعني في باب الزنا، البكر إذا زنى ببكر جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، ورجم بالحجارة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبد؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك 3 مرات؟ قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ سؤاله: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. وما بشر بها معاذ إلا في آخر حياته تأسما، أي مخافة الإثم، مخافة الإثم. وعن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول تلوني غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذا يجوز للعالم المتمكن النحرير أن يقول للناس تلوني. وقال علي بن أبي طالب: فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، سألوني عن كتاب الله، فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، بسهل أم بجبل. فقام إليه ابن الكواء وكان رجل من أهل البدع، فقال: يا علي، ما الزاريات ذروة؟ فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. يسأل تعنتا لا يسأل التعليم. فقال علي: ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ومع هذا الزاريات ذروة هي الرياح، والحاملات وقرا هي السحاب، والجاريات يسرا هي السفن، والمقسمات أمرا هي الملائكة. قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ ما هو في سواد كده في القمر؟ ما هو وما يضرك هذا؟ لو أنك جهلت هذا ما الذي يضرك؟ هل يسألك عنه الله عز وجل يوم القيامة؟ هل ينبني عليه جنة ونار؟ هل ينبني عليه عمل في الدنيا؟ أبدا. كالذي يشغل نفسه جدا ما اسم أم موسى عليه السلام؟ ما لكم تطلع خديجة، تطلع نفيسة، تطلع زينة؟ هذا أمر لا يضر وليس مطالبا به. والذي يشغل نفسه بالليل والنهار، والله كلما وقع نظر علي سألني: أنا أريد أن أعرف ما اسم كلب أهل الكهف. ما لكم اسم كلب أهل الكهف؟ أنت غير مطالب أن تتعرف على أشخاص أهل الكهف، لكن لك العبرة من القصة، فأنت تركت أسماء أصحاب القصة وذهبت إلى معرفة اسم الكلب، وهذا أمر لا يلزمه ولا يلزم أحدا. فهذا الرجل إنما شغل نفسه بما لا طائل تحته، فينبغي عليه أن يرجع إلى أصله. قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ قال، أي علي بن أبي طالب، أعمى سأل عن عمياء. ما أنت أعمى البصر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعمى سأل عن عمياء: أما سمعت الله تعالى يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحوه هو السواد الذي فيه. ومع هذا أجابه، لكن بين أن هذا من الأسئلة التي لا ينبغي ولا يجوز التوجه بها. قال: أفرأيت ذا القرنين؟ أنت شفت حكاية ذا القرنين؟ أنبيا كان أم ملكا؟ ذو القرنين كان نبيا أم ملكا؟ قال: لا واحد منهما، لا هو نبي ولا هو ملك، ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، ونصح الله فنصحه الله، دعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه. والقرن هو جهة الرأس، لما دعاهم إلى الهدى ضربوه على قرن رأسه. قال: ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، ولم يكن له قرنان كقرني الثور، حتى لا يتصور أحد أنه كان بقرنين كقرني الثور. قال: أفرأيت هذا القوس؟ ما هو؟ قال: هي علامة بين نوح وبين ربي، والكوكب ذا الذنب قد طلعت، فخشيت أن يكون الدخان أو الدجال قد طرق. وسلوني عن سورة البقرة وسورة يوسف. وعن شقيق أبي سلمة الكوفي قال: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي في موسم الحج، فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ، فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لا أسلمت. وقال ابن عباس: ما سألني رجل مسألة إلا عرفت فقيه هو أو غير فقيه. هو الإنسان طول ما هو ساكت أمر مفصول عن الناس، فإذا تكلم عرف مقداره من العقل والفهم، أبو حنيفة يروى عنه أنه كان دائما في مجلسه يمد رجليه، فإذا دخل داخل ذو هيئة ووجاهة جمع رجليه تأدبا واحتراما. هذا غريب، ربما يكون من أكابر أهل العلم أو أعلم من أبي حنيفة، فيخشاه ويهابه. فلما تكلم أبو حنيفة رحمه الله في شرح الحديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فقال الرجل: يا إمام، وإذا لم تطلع؟ فقال أبو حنيفة: الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. خلاص سقطت هيبته وانتهى أمره. وقال رجل لراهب عابد لا علم عنده، وكان عنده في زيارته وبيافته عالم العلماء، فقال: يا فلان، سقط الديك في الماء، تصح من الطهارة؟ فقال العابد: وما الذي أوقع الديك في الماء؟ سؤال لا قيمة له. هو الواقع أن الديك وقع في الزير، فالمطلوب معرفة حكم طهارة هذا الماء، هو طاهر ولا نجس؟ ولكن العابد سأل سؤالا آخر. العجيب أنك إذا سئلت سؤالا أجبت بسؤال آخر. فقال: وما الذي أوقعه به في الماء؟ قال: كان مكشوفا. قال: هل غطيته؟ وغضب الراهب جدا، فقال العالم: حنانيك، إنما يكفيك أن تقول إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته فقد خرج عن طهوريته وإلا فلا. شوف العالم يجيب بإجابة عاقلة جدا متزنة منضبطة على الأصول العلمية، ثم لا يغضب. دائما يا أخواني الغضب سمة الجاهل، سمة من لا حجة معه، إنما صاحب الحجة لما يغضب، هو معه الحجة ومعه النور والهدى، فلما يغضب إذن؟ إنما يكفيه أن الحجة معه، يكفيه أن الحجة معه. ولذلك يروي ابن الجوزي عليه رحمة الله في أخبار الحمقى والمغفلين، كتاب ظريف أوي الحقيقة في اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، يقول: دخل رجل ذو هيئة ووجاهة مسجدا فخشي إمام المسجد أن يصلي بالناس إماما في حضرة هذا، فقال: تقدم أيها الشيخ صلي بالناس. قال: لا والله لا أصلي. فرجاه مرارا أن يصلي بالناس فأبى عليه أن يصلي، فما وجد الإمام فدا إلا أن يصلي فصلى. وبعد الصلاة لك أن تتصور أن هذا الإمام يصلي الفرض وهو يرتعد فرائصه هيبة هذا الرجل. فلما فرغ من صلاته توجه بالسؤال لهذا الداخل وقال: ما منعك أيها الشيخ أن تصلي بالناس إذ دعوتك؟ قال: لا، أنا أكره أن أصلي بالناس وأنا على غير وضوء. يعني هذا جالس في الصف، هذا جالس في الصف، وغير ذلك من الأخبار. قال ابن عباس لسعيد بن جبير: ألا تسألني عن آية فيها 100 آية فقه، آية فيها 100 فائدة أو علامة أو أمارة أو قصة في القرآن يمكن استنتاج 100 آية ومسألة منها؟ قلت: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: وفتناك فتونا. بس هذه الآية ابن عباس يستخرج منها 100 فائدة. قال: كل شيء أوذي من خير أو شر كان فتنة، اللي هو موسى عليه السلام. ثم ذكر حين حملت به أمه فتنة، وحين وضعته فتنة، وحين التقطه آل فرعون فتنة، حتى بلغ ما بلغ. ثم قال: ألا ترى قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ وقال علي: سلوا ولو أن إنسان يسأل فسأله ابن الكواء عن الأختين المملوكتين، ثم ذكر كلاما طويلا. وقال سعيد بن جبير: إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم. هذا أمر يهمني جدا، أن يتعلم الناس ما عندي من العلم، كما قال الشافعي: وددت لو أن الناس أخذوا ما عندي من علم ثم لم ينسب إلي شيء من ذلك. شوف الأدب. وقال الحسن: وكان يبتدئ الناس بالعلم ويقول سلوني. الحسن البصري وسعيد بن المسيب وغير واحد من السلف كان يقول سلوني فما تسألون عن شيء إلا أجبتكم عنه. وكان ابن سيرين وإبراهيم النخعي لا يبتدئان أحدا بالعلم حتى يسأل، فإذا سئل أجاب. وما ذهب أهل العلم يا إخواني في قضية السؤال والجواب على ثلاثة. القسم الأول أنه يبدأ في طرح العلم بغير سؤال. والقسم الثاني على النقيض من ذلك، أنه لا يجيب حتى وإن سئل. وكان ضنينا جدا بالرواية وبالعلم وبالتفقيه وتعليم الناس، كان ضنين جدا. وضرب المثل الأعلى في الظن بالرواية والعلم إمام كوفي يسمى الأعمش، سليمان ابن مهران الأعمش. كان له تلاميذ، خلي بالك أن تلاميذ الأعمش دول أئمة الدين، مش تلاميذ يعني زينا كده شوية ناس صغيرين، لا، تلاميذ يعني دول أئمة الدين وأعلام الهدى في الأمة، كانوا تلاميذ الأعمش، لأن الأعمش كان القمة في العلم في زمانه في جهة العراق، كان كوفيا. ومع هذا كان يربي عنده كلب، فإذا علم أن أصحاب الحديث وأصحاب السؤال أتوه وطرقوا عليه الباب كان يطلق عليهم الكلب، فيجرون في الشوارع أمام الكلب، فيصر بذلك الأعمش أن الله قد صرف عنه هؤلاء. ضنين جدا بالرواية. وكان الأعمش يشيع جنازة ذات يوم فأخذه، وكان أعمش يعني لا يرى جيدا، والأعمش لم يكن يرى أصلا، ولذلك اختلف الأعمش مع امرأته ذات يوم، فأتى بأحد الطلاب ليصلح بينه وبين امرأته، فكان مما قال هذا الطالب للمرأة: لا يضرك عمش عينيه ولا جعد بشرته ولا سقوط شعره ولا كذا ولا كذا، وقعد يعدد. قال: قم قبحك الله، فإنك قد أخبرتها ما لم تكن تعلم. فهذا أنت زودت الصين بلة وانت لقيت صلح. فانصرف الأعمش ليشيع جنازة، فأخذه طالب ذكي ومهذب، قال: يا إمام، أتريد أن ترجع إلى بيتك؟ قال: نعم. فأخذه واصطحبه ثم قال له: أتعرف أين أنت الآن؟ قال: على مشارف الكوفة، احنا يدوب كده داخلين. فقال: لا، بل أنت عند جبنة فلان وقد انصرف عنك الناس، ووالله لا أردك إلى بيتك حتى تحدثني وتملأ هذا اللوح. طبعا ده على خلاف مراد الأعمش، ده هو لما يطلع حديث من تحت درسه يبقى معناته ان القيامة قامت. وكان هذا الطالب يدقق جدا في خطه، يكتب بخط دقيق صغير جدا عشان يأخذ اكبر قدر من العلم. فلما ملأ اللوح قال: الآن يا إمام. ثم لما كان على مشارف القرية ناول اللوح لأحد إخوانه سرا، فلما أيقن الأعمش أنه أمام باب داره قال: امسكوا هذا الفاسق وخذوا منه اللوح. قال: يا إمام، لقد رحل اللوح، انسى. فقال الإمام: كل ما حدثتك به باطل. شوف رد الطالب المؤدب، قال: أنت أجل وأعظم من أن تكذب على الله ورسوله. لا مش انت الذي تكذب، ده ليس هناك في الإمامة صبر إلا هو، فكيف يكذب على الله ورسوله؟ ودخل عليه أناس ذات يوم وقالوا يا إمام حدثنا بعشرة أحاديث.
عشرة
زائد هو حديث صح مش راضي. فقال ولا بخمس. قالوا حدثنا بخمس. قال ولا باثنين. قالوا حدثنا باثنين. قال ولا بواحد. فقالوا بواحد. قال ولا بنصف. قالوا حدثنا بنصف. قال إن شئتم حدثتكم سندا وإن شئتم حدثتكم متنا. يعني إيه؟ يقول لهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويتوقف. طبعا هم لو ركبوا الإسناد ده متن هيبقوا كذابين، ولو حدثهم بالمتن وركبوا له الإسناد هيكونوا إيه؟ كذابين. يعني كلام لا قيمة له، عايز يعطوهم حاجة لا ينتفعوا بها. فاتفق الطلاب ذات يوم أن يكبسوا عليه في داره ويحملوه على الحديث، ففعل. فلما كانوا في بيته قالوا يا إمام بهياء الجو، قالوا يا إمام هل عندك من طعام فنطعم؟ فنظر إليه ثم قال نعم عندي. فذهب وأتى بالعدس ووضعه أمامه، ثم ذهب ليأتي بالخبز وجاء فوجد العدس قد انتهى، فوضع الخبز وذهب ليأتي بالعدس فجاء فوجد الخبز قد انتهى. فعل ذلك ثلاث مرات. لك أن تتصور أن الأعمش رايح جاي وهو ساكت مغلول ومش عايز يتكلم، فكلما ذهب وأتى وجد السابق قد فني، فقال لقد أذهبتم طعامي وطعام أهل بيتي. وأتى بطبق من تبن فقال ولم يبق إلا طعام دبتي فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. ثم دخلوا عليه ذات يوم فوجدوه يبكي، وكان بكاؤه عزيزا في اليوم الذي مات فيه الكلب. فقالوا يا إمام ما يبكيك؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو كان بطردهم. يعني طرد الأئمة دول ده باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وله من الأخبار الشيء الكثير جدا جدا، وكان ضنينا بالرواية إلى أقصى حد، ومع هذا كان عزيزا جدا، كان عزيزا جدا. أتاه رجل من السلطان ذات يوم ومعه رسالة من الأمير المؤمنين يأمره فيها أن يحدثه، وكان لا يجرؤ أحد أن يطرق باب الأعمش. فلما دخل الرجل عليه أو طرق عليه الباب قال ادخل، فدخل وكان الأعمش يستل شيئا من الطعام ويطعم دبته، يطعم المعدة. فقال يا إمام لقد جئتك من عند الأمير. فنظر إليه وقال ما هذا الذي معك؟ قال رسالة من الأمير. قال ناوليها. فأخذها ثم فتلها وناولها الدابة فأكلتها. شو بلعب؟ مش بقى الأمير يقوم بقى وإيه؟ ويغير دينه ويغير أصله. ثم فتلها وناولها الدابة حتى أكلتها، ثم قال إيه؟ هات ما عندك. قال يا إمام كيف تفعل هذا برسالة الأمير وهو يأمرك فيها أن تحدثني؟ قال والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم. لا يمكن أن يكون للسلطان أمر على العلماء، مستحيل، لأن الأمر كما قال أبو الأسود الدؤلي سير مسألة التابعين، ورجل له الفضل على الأمة بأسرها لأنه هو الذي ضبط القرآن وأشكله وأنقطه بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال السلاطين حكام على الناس والعلماء حكام على السلاطين. إذن يبقى أن العلماء هم الذين يجب أن يحكموا العالم بما قد أوتوا من علم وهدى ونور، وهذا الذي صدرنا به هذا المجلس. وقال قتادة أتى على الحسن زمان وهو يعجب أو يعجب ممن يدعو إلى نفسه. يعني الحسن البصري كان دائما يقول يعني لما يسمع واحد يقول اسألوني كان يتعجب من ذلك، فما مات حتى دعا إلى نفسه، يعني ما مات حتى قال الناس اسألوني. وقال لقمان الحكيم إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. وقال الزهري كان عروة يستألف الناس على حديثه، يعني حتى إذا نفروا عنه كان يتودد إليه من يسمعوا كلامه. يعني شوف أهل العلم كانوا حتى بيترجوا الناس يسمعوا العلم اللي عندهم. نعم. وعن حكيمة قال ما لكم لا تسألونني أفلستم؟ خلاص كيف اللي عندكم انتهى. وقال سعيد بن جبير أنا أحد يسألني؟ فحينئذ مذاهب أهل العلم الامتناع التام المطلق حتى وإن سئل، وطرح العلم بغير سؤال ده المدى الثاني، ومنه من لم يكن يتكلم في العلم إلا إذا سئل. هذه الثلاثة مذاهب، ولعل ذلك راجع إلى أحوال السائل وأحوال الطالب. فكان من الأئمة من إذا سئل عن الشيء من العلم لا يجيب. لماذا لا يجيب؟ حتى يعلم السائل نوعا معينا من أنواع الأدب، أو لعلم أن السائل إنما يسأل عن غير حاجة وعن غير علم، يسأل تعلما ولا يسأل تعلما، وغير ذلك من الأغراض. وكان سفيان الثوري يقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم لأعلمهم العلم حتى لو امتنعوا عن ذلك. وقال الشافعي للربيع بن سليمان المرادي يا ربيع لو أني استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، لأطعمتك إياه، لو كان هذا العلم طعام لكنت الطاعم لك. وقال ابن عباس زللت طالبا فعززت مطلوبا، وهذا أدب من ابن عباس رضي الله عنه، يقول زللت طالبا، يعني وأنا طالب صغير كنت أطلبه بذل ومسكنة، فعززت مطلوبا، يعني لما كبرت صرت عزيزا كريما. والسبب في ذلك هو العلم. والحقيقة هذا اللفظ في الظاهر لا يتناسب مع مقام ابن عباس رضي الله عنه، ولكنه قد ورد عنه أنه كان إذا أتى زيد بن ثابت أو أبي بن كعب يسأل أتمه موجود؟ نعم، ولكنه نائم، نوقظ لك إمام؟ فيقول لا، فيتوسد رداءه على الباب انتظارا لخروج الإمام، انتظارا لخروج الإمام. فإذا رآه أبي بن كعب أو زيد بن ثابت أو غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم الكبار، ابن عباس كان من صغار الصحابة، يقولون يا ابن عم رسول الله أما طرقت علينا الباب؟ أما مكثت في مكانك وأرسلت إلينا؟ فأنت ابن عم رسول الله. فيقول لا، إنما نفعل هذا بعلمائنا كما أمرنا، كما أمرنا. وكانوا يكرهون أن يطرق عليهم أحد الباب. وقال سفيان الثوري لو لم يأتوني لأتيتهم. فقيل سفيان إنهم يطلبونه بغير نية، قال مجرد طلبهم له نية، يعني يكفي أنهم يطلبون العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، يعني الكلام على العمال والبطال في النافع والضار كلام ليس من هذه النبوة. إن الله كره لكم قيل وقال، وقيل ذلك هو الغيبة والنميمة وكثرة السؤال. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. طبعا بلا شك أن كراهة كثرة السؤال أي فيما لا يعني ولا يفيد، إنما إذا كان في أمر الدين فأنت مأمور بذلك، فاسأله على ذكر. وعن سهل بن سعد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي المسائل التي لا قيمة لها. وعن عبدة ابن أبي لبابة قال وددت أني أحظى من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألون عن شيء، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. يعني واحد دايما كل ما يقابلك يقوم يطلع لك عروضة من جيبه قد كده فيها 50 سؤال، ويقول لك استنى يا شيخ أنا أسألك الأسئلة دي إزاي بس، وشيخ فضلك يجاوب على الأسئلة كلها، وربما يكون فيها السؤال الواحد يحتاج إلى مجلد كما أجاب ابن القيم عن سؤال واحد. ومدام طلع لك عريضة، هذا أمر لا يصح، لا يصح. وعن الحجاج ابن عمرو الصومالي رضي الله عنه أن رسول الله قال: إياكم وكثرة السؤال. وقال: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال. ثم قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تسؤكم. قال: فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء. وقال ابن عمر يروي عن النبي عليه السلام: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني أعظم واحد مجرم في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرمت لأجل مسألته. ده أكثر واحد أضر بالأمة كلها، إنه يفضل ماسك النبي عفوا كده، يسأل النبي سؤال فالنبي يود وشه من ناحية ثانية، يجي له من ناحية ثانية، يسأل نفس السؤال، يود وشه على اليمين، يجي له من ناحية اليمين، يتابعه ويلاحقه في كل شيء لحد ما النبي يقول له حرام. طبعا حرام دي على مين؟ عليه ولا على الأمة كلها؟ على الأمة كلها. فأعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألة، أي بسبب مين؟ مسألته. هذا أعظم الناس إثما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن النهي في مقدور كل إنسان، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. وقال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن الله عز وجل قد بين ما هو كائن، قد بين ما هو كائن. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: إنه لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن، عما لم يكن، إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيهما ما هو كائن. ولذلك العلماء يكرهوا جدا الافتراضات، الافتراضات، وعابوا على أصحاب الرأي آراءهم. إنك أنت تسأل دايما عن شيء لم يكن، تفضل قاعد والشيطان بيلعب بدماغك وتفضل كل شوية تقول: طب يا شيخ افرض لو كان كذا، وافرض لو كان كذا، طب لو كان كذا يبقى الجواب إيه، طب لو كان العكس يبقى الجواب إيه. كل هذا يا إخواني ليس من هذه السلف، إنما من هذه السلف أنهم كانوا دائما إذا سئلوا في مسألة قالوا: الله أتمه دي وقعت ولا لا؟ فإذا قيل لهم وقعت أجابوا فيها وتكلموا عنها، وإذا قيل لم تقع قالوا أجمون عنها، أي يجعلون منها في استجمام، يبعدون عنها لا تكلفون جوابا، فإذا وقعت أعاننا الله عليها. هذا الكلام ورد عن كثرة كاثرة من سلف الأمة، أنهم كانوا إذا سئلوا في المسألة يسألوا دائما، يسألوا له المسألة دي وقعت ولا مجرد فرض، لذا كانت وقعت يجيبوا فيها، وإذا ما كانت وقعت لا يجيبوا فيها، بل يسكتوا ويقولون يجعلون منها في استجمام. وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: ما لك لا تنظر في الرأي، ما لك لا تنظر في الرأي، والأمر كما قال الشافعي: الرأي ليل والحديث نهار. السلف وعلماء الأمة يعتقدون، وهو الاعتقاد الحق، أن الدين قال الله قال الرسول، أن الدين قال الله وقال الرسول. أما أن يكون عندي النص ويكون عندي كلام الله وكلام الرسول ثم أقول أنا أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا، هذا لا يصدر إلا عن جاهل، هذا لا يصدر إلا عن جاهل. إن إنسان دائما يصدر في فتواه عن رأيه الشخصي ويقول أنا أرى كذا، أنا أرى كذا، خذوا عني هذا رأيي، لا هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولذلك قال الشافعي: الرأي ليل والحديث نهار. الحديث كالنهار في وضوحه وضوئه ونوره وهداه، والليل مظلم لأنه لا يعتمد على نص، لا يعتمد على نص. وإذا قيل لحماد، قيل لأيوب: ما لك لا تنظر في الرأي، أنت لما لا تقول بالرأي؟ قال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تجتر قال أكره مضغ الباطل. بيضرب المثل به هو الحمار إذا اشتر فإنما يمضغ الهواء ولا يغني عنه مضغ الهواء. هل يشبعه؟ لا يشبعه. وقال وكذلك صاحب الرأي مهما تشدق بالرأي فإنه لا يغني عنه من الحق شيئا. فهو ضرب المثل بهذا. قال ابن وهب قيل لمالك وهو ينكر كثرة المسائل ويعيبها يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه، أي ما علمته بأدلة شرعية فقل به ودل الناس عليه، وما لم تعلم فاسكت، وما لم تعلم فاسكت. إذا السنة أن من علم قال ومن لم يعلم سكت، هذا هو الحق. وإياك أن تتقلد الناس قلادة سوء، يعني احذر أن تقول في دين الله كما يقول أصحاب الرأي. وقال الحسن إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله، يعنتون بها عباد الله. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه، وما كان منهم فقيه إلا ود أن أخاه كفاه. يعني كان الداخل يدخل وفي 120 من أصحاب النبي كانوا موجودين في المسجد النبوي، كان يدخل من الباب يسأل الأولين عن يمينه المسألة فيحيله إلى الثاني والثالث والرابع والعاشر حتى يمر على المسجد كله فيرجع إلى الأول، فلا يجد الأول بدا أن يجيب فيجيب، أن يجيب فيجيب. هل هذه أخلاقنا الآن؟ لا. ما أخلاقنا إيه؟ إذا سئل الشيخ أو العالم في مسألة، في مسألة وحوله الطلاب، يجيب كل طالب بجواب يختلف عن جواب صاحبه، وبعد العالم لم يجيب ويسأل يتفرج على الأمل اللي هو فيها، الأمل للطلاب فيها والأدب الذي بلغ لطلاب العلم، أن كل واحد لا يعرف موقعه، وأن هذا السائل إنما سأل الشيخ ولم يسأل هؤلاء، حتى وإن سأل واحدا منهم فلا يجوز له أن يجيب ما دام هناك من هو أعلم منه. نعم. قال ابن مسعود لتميم بن حزلم يا تميم إن استطعت أن تكون المحدث فافعل، يعني المستمع، إذا استطعت أن تكون مستمعا فافعل. وقال معاوية بن أبي عياش وكان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءه محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ إيه رأيك في القضية دي؟ واحد عقل على امرأته ولم يبني بها بعد، لم يدخل بها، طلقها 3، أنت عارفين الطلقة الواحدة، الطلقة الواحدة تبين بها المرأة غير المدخول بها، وإذا أراد العاقد أن يتزوجها يلزمه أن يتزوج بعقد جديد ومهر جديد، مش دي أحكام غير المدخول بها؟ طيب إذا طلقها 3 دي معضلة بقى. طبعا أي واحد فينا بإمكانه أن هو يفتح المسألة دي وفأدخل منها كمان، صح؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم لا، هو غير كده خالص. قال فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير، طبعا انتوا عارفين قدر عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير ان هذا الامر ما لنا فيه قول، مش بتاعتنا الحكايه دي، اكبر مننا شويه، فذهب الى عبد الله بن عباس وابي هريره فاني تركتهما عند عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسلهما ثم اتنا فاخبرنا. لما تسألهم الناس الكبيرة دي يبقى تعالى تاني وقول لهم أقول لك إيه. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة أفتيه يا أبا هريرة لقد جاءتك المعضلة، يعني أنت بقى بتاع الحاجات الصعبة بقى. أبو هريرة كان أفقه الأمة في زمانه، ولذلك الملاحدة حرصوا كل الحرص على الطعن في مين؟ بالذات أبو هريرة. ليه؟ إيه السر؟ السر أن أبا هريرة رضي الله عنه روى أكثر من نصف الدين، من نصف الدين، فإذا سقط أبو هريرة سقط معه نصف مين؟ الدين. ويبقى القضيه كلها ان احنا ما لناش علاقه بالدين، ده الدين على دماغنا ونصنا. ده احنا كنا بنتكلم عن شخص، شخص يا اولاد الله خدت بالك؟ ده هم عايزين يسقطوا الثقه بابي هريره، واذا سقطت الثقه به سقطت الثقه بمروياته اللي تعتبر نصف مين. يبقى هم كده هم ما لهمش ادنى علاقه بابي هريره، ولا يهمهم من قريب ولا من بعيد الطعن في شخص، انما يهمهم اسقاط هيبه الاسلام في قلوب ابنائه. نعم. قال ابن عباس لابي هريره افتيه يا ابو هريره فقد جاءتك معضله. فقال ابو هريره الواحده تبينها، يعني تصير بائنه بطلقه واحده. بس دي بينونه صغرى، يعني اذا اراد ان يتزوجها يبقى بعقد جديد ومهر جديد. قال والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. كلام مريح، الواحد لما يسمعه كده ويسمع ان ابو هريره هو اللي بيقول كده خلاص يبقى ده دين، بقى دين امسك عليه. وقال ابن عباس انما افتى الناس في كل ما يسالونه عنه لمجنون. انسان مجنون. امال ايه؟ لا، لما واحد يجي يسالك، واحد يجي يسالك عن حاجه تقول له تعالى المساله دي اكبر منك، تجيبها منين؟ تجيبها منين؟ زي ما شفنا واحده في كليه الدراسات الاسلاميه الاسبوع اللي فات واقفه على محطه الترمي تقول اللهم العن ابو بكر وعمر، معرفش هو قاعد يسيبه في ابو بكر وعمر، وانا فايق سمعتها قمت راكن على جنب ونادي الله قلت لها انت تعرف ايه عن ابو بكر وعمر؟ فخاف طبعا ارهابي راكن عربيه ونازل، يعني لازم يكون معاه سكينه معاه اي حاجه، خدها جنبي مش هتروح لنادي. فقالت انا ما قلتش حاجه، قلت لها لا انت لعنت يا ابو بكر وعمر. انا عايز اسالك سؤال، مين اللي وراكي؟ هو ده السؤال الوحيد اللي عايز اساله، مين اللي وراكي؟ لان الشيعه طبعا منتشرين، والشيعه هم الذين يسبون ابو بكر وعمر ويلعنونهما ويتقربون الى الله بلعنهما ويقولان عنهما هما الجبت والطاغوت وغير ذلك مما ذكرناه انفا في دروس المضت. فاقسمت عليها بالله مرارا ان تقول من وراءها. فقالت انا بصراحه الدكتوره امنه نصير، الدكتوره امنه نصير صح، والله العظيم انا توقعت ذلك، لان الدكتوره امنه نصير زوجه الدمرداش العقالي، عارفينه الدمرداش العقالي هو الذي كان يدافع عن الاخوه المتهمين بقتل رفعت المحكوم. الدمرداش العقالي فتن الناس بدفاعه عن الاخوه، ده زي ما بيقولوا ده بيزنس، ده المسؤول عن الشيعة في مصر هو الدمرداش العقالي، المسؤول عن الشيعة رسميا في مصر هو الدمرداش العقالي وزوجته أمن نصير. فقالت أمن نصير، فقلت لها نعم أنا كنت أتوقع ذلك. قالت أنت تعرفها؟ قلت نعم أعرفها وأعرف زوجها ونشاطها كيت وكيت 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 وكيت. وبينت لها مذهب اهل السنه فيما يتعلق باعتقادي في الصحابه رضي الله عنهم، وقلت لها والله لا تنفعك امنه ولا ينفعك الدمرداش، وانما ينفعك حسن اعتقادك في الله عز وجل وفي النبي عليه الصلاه والسلام وفي اصحابه الكرام، انت ماموره بكيت وكيت وكيت وكيت. ووقفت معها من قبل صلاه الظهر تقريبا ساعه حتى كدت ان يخرج وقت العصر، حته معروفا او الاظهر يعني تقريبا الساعه 11 اما حد الساعه 3 وانا واقف مع الشارع 4 ساعات، لان هذا امر خطير جدا وينبغي تصحيحه. وقد اتانا هكذا بغير قصد ولا تعمد، سمعناه ونحن يعني نطير بالسياره. فبلا شك ان هذه مساله عظيمه لا ينبغي الانسان ان يسمعها وان يغض الطرف عنها. نعم. فإن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. واحد يأتي فيسأل عن مسألة ليست له، مش بتاعته دي، زي طالب يجي يسأل عن أشراط الساعة والفتن وفتن آخر الزمان والمسيح الدجال وهو لا عارف يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا أي حاجة خالص. واحد يأتي ويسأل عن حكم المظاهرات التي تحدث ختمك وحكم الذهاب إلى هنا أو هناك في القتال والجهاد والمشاركة وغير ذلك مع إخوان المجاهدين في فلسطين أو في بتصلي لا بتصوم لا بتزكي لا لا أمال ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يبقى الجهاد أصلا عشان نصلي ونصوم ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وده أعظم وجوه التمكين في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه أقاموا الصلاة يبقى معناته الجهاد ده ليس مطلوبا لذاته ولكن مطلوب ليتمكن المسلم من تحقيق العبودية الكاملة التامة لله عز وجل مش ده الغرض من الجهاد طب واحد في وقت سلمه ورحرحته لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بجهد ليه مش عارف انا بجهد ليه هذه مغالطات ينبغي تصحيحها قبل الدخول واحد ياتي فيسال عن مساله عظيمه جدا مش بتاعته واحد يتكلم عن الحاكميه يا شيخ الحكم غير ما انزل الله لا كفر ولا مش كفر كفر ولا مش كفر تساله عن الصلاه مش عارف حاجه عن الصيام مش عارف حاجه عن مهمات الدين اللي تلزمه هو ولو مات ربنا مش هيساله عن الحاكميه انما يساله عن هذه المهمات واصول الدين مش عارف فيها حاجه وبعدين مساله الحاكميه من اهم المسائل في الدين لكن كما يقولون طعام الكبير سم للصغير العلم نتف وطبقات ومراتب ولذلك اذا نظرنا في كتاب البخاري او مسلم او كتاب كتب السنن او غيرها من المصنفات هنلاقي الائمه بداوا بالايمان والعلم ثم الطهاره والحيض والاذان والوضوء والصلاه والزكاه والصيام والحج والنكاح والطلاق والرضاع والرجعه وغير ذلك ثم فين في نهايه الكتاب بعد 10-15 مجلد اللي هم بيتكلموا عن مين؟ عن الفتن. عن الفتن واشراط الساعه. يعني معناته الكلام ده جه كده على طول بغير هدف لا يمكن. لابد ان هذا هو الترتيب الطبيعي لطلب مين؟ العلم. تسيب انت بقى كل المهمات دي وتقوم جايب الكتاب من الاخر؟ ازاي؟ هذا عكس وانتكاس للفطره. فينبغي ان يؤخذ العلم نتف. حبة حبة لأن من أخذ العلم جملة فاته جملة فاته جملة وقال ابن عيينة أجسر الناس يعني أجرى الناس على الفتية أقلهم علما دايما تلاقي الجاهل جريء إنما العالم خايف ما هو مش الصحابة دول كان 120 واحد والسائل يدخل يسألهم ده يحيل على ده وده يحيل على ده ليه؟ لأنهم عارفين خطورة الفتوى خطورة الفتوى ولأجل ذلك صنف ابن القيم عليه رحمة الله الذي نحن بصدد كلامه صنف كتابا سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين أعلام الموقعين عن رب العالمين فالعالم إنما يوقع إذا سئل عن الله وعن رسوله العالم حجة بين الله وبين الخلق كأنه يفصل في النزاع ويفصل في المسائل ويقول هذا يصلح وهذا لا يصلح يفصل بين مين ومين بين الله وبين الخلق دي مهمة العالم إن المسألة تطرح عليه يقول هذا صواب وهذا خطأ هذا يصلح وهذا لا يصلح هذا طيب وهذا خبيث هذا حلال وهذا حرام دي مهمة العالم إذا مهمته خطيرة جدا ولذلك يهرب منها ما أمكنه ذلك طب من الذي يتجرأ عليها؟ الجاهل المغرور الذي لا يعلم خطورة المسألة فقال ابن عيينة أجسر الناس على الفتية أجرأهم أقلهم علما أقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه وقبل كده قلنا أن الطالب الذي قرأ كتاب فقه السنة بس فقه السنة بيعمل ايه؟ بيلبس طاقية وعمة بيضة وجلابية بيضة ويقصرها ويطيل لحيته ويقص شاربه ويتعين للفتية يتعين للكتب يقعد بقى كده يبقى ايه؟ يبقى ده الشيخ المبجل المعظم اللي امام الاعظم امام اهل السنة. عشان ايه؟ قرأ كتابا في الفقه، قرأ كتاب واحد في الفقه، ثم يفاجأ بان المسألة التي يتبناها ربما تكون هي اضعف الاراء في الباب، وربما يفاجأ بان في هذه المسألة صنفت الكتب والمجلدات ولكنه لا يعرف ذلك. ولذلك قال ابو علي الأبار: نزل رجل الاهواز، اسم بلد، فحث شاربه واطال لحيته واشترى كتبا وتعين للفتوى. يعني هو عين نفسه بقى رسمي انه بقى العالم والامام نفسه الذي ساله، وجلس ثم قال: سلوني فما تسألون عن، يعني علينا الرسول، فما تسألون عن شيء إلا أخبرتكم عنه، إلا أخبرتكم عنه. فسأله سائل قال: ما تقول في أصحاب الحديث؟ قال: ليسوا بشيء ولا يسوون شيئا. اللهم صل على النبي من أوله. طبعا ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم لحد زمان الأبار ليسوا بشيء. الله، ازاي؟ ما الاحاديث دي تروح فين بقى؟ الناس مش مسويه حاجه عندك. فقام اليه ابو علي الأبار وقال: يا فلان اتق الله، فانما مثلك مثل رجل يسال كيف يصلي الظهر وكيف يصلي المغرب وكيف يصلي الصبح. قال: انا؟ قال: نعم. ماذا تحفظ عن رسول الله اذا دخلت في صلاتك وكبرت تكبيره الاحرام قبل البدء في قراءة الفاتحة؟ فسكت. قال: ماذا تحفظ عن رسول الله إذا رفعت من الركوع؟ فسكت. ماذا تحفظ عن رسول الله إذا جلست بين السجدتين؟ فسكت. ماذا تحفظ عن رسول الله؟ شو بيختار له إيه؟ ماذا تحفظ عن رسول الله؟ على اعتبار أنه سب المحدثين، والمحدثين هم الذين حفظوا كلام الرسول عليه السلام. وبعدين بيسألوا كمان عن ايه؟ عن مسألة عملية متكررة في اليوم مش 17 مرة، ده 100 مرة بالنوافل والسنن. ماذا تحفظ فيها؟ ففي كل سؤال يسكت يسكت يسكت. فقال أبو علي الأبار: أما قلت لك إنما مثلك مثل رجل يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي؟ ثم تركه وانصرف. ثم تركه وانصرف. كثير من الشباب والإخوة يحفظ كل الحصص، خاصة إذا كان صاحب مال، إنه يشتري الكتاب ده ويشتري الكتاب ده ويشتري الكتاب ده، ويجمع مكتبة عظيمة جدا جدا ويحطها في وجه الداخل إلى بيته أو عمارته أو غير ذلك، لإثبات نوع من الوجاهة بس. لكن هو يستطيع أن يفتح كتاب من هذه الكتب؟ لا يحسن ذلك ولا يعرف. وربما ظن هو أن هذه الكتب كلها مصاحف وليست مصاحف، يعني بلغ به الجهل هذا الحد. هذه فضيحة عظيمة جدا. فينبغي إذا كان هذا الكتاب في بيتك أن تعض عليه وأن تقرأه وأن لا تدع لحظة من لحظات حياتك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.